صرنا احنا يستحب التكبير للركوع قبل الركوع ورفع اليدين حالة التكبير كما في تكبيرة الإحرام نفس الكلام. فإن استحب قبل أن نركع الله الله أكبر ونركع ووضع الكفين على ركبتين واضح عن الركبتين مو على الجانب يعني على الركبتين ضار أيضا عفوا عم نحكي على الركوع الآن ووضع الكفين على ركبتين واضح ركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى واضح ممكنا كفيه من عينيهما أي عين الركبتين الذي يعني الركبة لأنه لها عين وإدارة ولها داخل مثلا على الأطراف بيقول على العين
يعني
يعني هنا نفرض هاي الركبة هاي العين مقصود بالعين هاي العين على عين اليمنى على اليمنى واليسرى على الكف الأيمن على الركبة اليمنى الكف الأيسر على الركبة اليسرى ورد الركبتين إلى الخلف واضح بخلاف الامرأة مثلا بالنسبة للرجل خلونا نفصل نعم يعني يكون مستوي قدمين وتسوية الظهر الرواية عندنا بحيث أنه لو وقعت قطرة ماء على ظهري لما وقعت لما مالت على الظهر استواء لها الحال
استواء هكذا
ما استواء استواء نعم تختلف من ظهر الآخر بعض الدروس ما تستوي تختلف على كل حال واضحة وتسوية الظهر أن يسوي ظهره جالس ومد العنق موازيا للظهر العنق يكون مده بحيث يعني يصدق أنه في استواء واحد العنق والظهر ومد العنق يكون نظره بين قدميه في حالة الركوع أن ينظر ما بين إلى ما بين قدميه في حالة القيام إلى مسجد في حالة الركوع إلى ما بين القدمين سيأتي معنا في حالة السجود إلى طرف أنفه في حالة التشهد إلى من صدره يعبر عنه إلى حجره هذا يعني بعضها في عند الرويل بعضها علماء المتقدمين ذكروها فإذا يستحب في حالة الركوع النظر إلى ما بين القدمين طيب وأن يكون نظره بين قدميه وأن يجنح بمرفقيه كيف التجنيح يعني احسن ليش يعني مثل الجناح يعني مو انه هيك الشكل يكون بهالشكل واضحين ولا يحتاج الى تمثيلهم يمثلهم طيب وان يضع اليمنى على الركبه وان يضع اليد اليمنى يعني اليد اليمنى على الركبه قبل اليسرى يبدا يعني بالوضع يضع اليمنى ثم يضع اليسرى وان تضع المراه كفيها على فخذيه وعن ركبتين وتكرار ويستحب تكرار التسبيح ثلاثا سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا أو خمسا رواية عندنا خمسا أو خمسا سبحان ربي العظيم خمسا أو سبعا أو أكثر في عندنا رواية كبيرة فليكثر من الذكر خمسة ورد عندنا خمسة ثلاثة خمسة سبعة وعندنا أو ويريد أن يزيد فليزد ما في مانع أو أكثر وأن يستحب أن يكون الذكر وترا يعني على المفرد يوقف ما يوقف على المزول يعني دائما سبعة تسعة 11 13 ما يكون 12 و 14 استحب بعد مو واجب وأن يقول قبل التسبيح قبل أن يسبح سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم لك ركعت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسن وأن يقول للانتصاب بعد الركوع بعد أن يقول للانتصاب بعد الركوع يعني عندما ينتهي الركوع يريد أن ينتصر يقول سمع الله لمن حمده فينتصر مش بعد الانتصاب حسب العبارة مو بعد الانتصاب سمع الله لمن حمده أن يقول للانتصاب بعد أن ينتهي من الركوع يريد أن ينتصر سمع الله لحمده ويقف مو لما يخف يقول سمع الله لمن حمده
لكن الاستحباب معروف أنه أثناء وينتصر
قبل الانتصاب يعني يتحقق منه هذا الذكر قبل هذا ذكر للانتصار
حول الله قوتي مع الوقوف
مو حول الله يعني الله لمن حمده عليك للسجود سياتي معنا حال السجود متى
شيخنا قبل الانتصار في اثناء الركوع او عند
بعد ما ينتهي من الركوع وهو مثلا هذا الان سبحان الله سمع الله لمن حمده وينتصر ظهر ما ينسالين انا ذكر في استفتاء لكن اثناء القيام في استفتاء بها المضارع يعني بالنسبه للسؤال انه اثناء القيام هو انه مو بعد الانتصار نفس تعبير العثماني يقول انتصاري مو بعد الانتصار طيب سمع الله لمن حمده ان يضم اليه الحمد لله رب العالمين وان يضم اليه اهل الجبروت والكبرياء والعظم والحمد لله رب العالمين وان يرفع يديه للانتصار المذكور
شيخ
ما بيجي وانا قاعد الصبح للركوع
بس
يعني
كيف
يا الله للركوع هو اثناء هاي بس اثناء مش الركوع يريد ان يقوم ياخذ سمع الله لمن حمده هلا العباره انا شوي هلا شوي وشدني عباره العباره واضحه بانه ان يقول للانتصار هلا نعم محتمل يكون هاي اللي يعني بمعنى لاجل الانتصار فبس هاي خلوني اتامل فيها لانه هلا انا في استفتاء لسيد الخوض صلاه النجاة بأنه يسأل هذا الذكر يقرأ حال القيام للانتصاب ولا بعد الانتصاب أراجع يعني بس العبارة أن يقول للانتصاب إذا كان لأجل الانتصاب يعني بعد ما انتصب ها بعد انتصاب سمع الله لمن حمده الله أكبر ها هذا بس الرجعة شوي إنه العبارة شوي هي اللي شوشت وإلا شوشت الذهن الاستفتاء إنه سألينه أنا مبين يعني سؤال السيد هو عن هالمسألة بس العبارة لما عمل لك هو أن يقول للانتصاب بعد الركوع هلا اذا كان لاجل فشو بصير معناتها انه يعني بعد الانتصار يعني لاجل يعني لاجل انتصابه يقول كذا اراجعها تقدر بس حط عليها علم اراجعها افضل انه تشوشت هلا بذهني انه قبل ولا بعد او اثناء لانه يسال اثناء ولا بعد او السؤال هو اثناء ام قبل قبل الانتصار يعني بعد ما ينتهي من ذكر الركوع طبعا ما قال بعد الركوع يعني بعد ما ينتهي من الركوع بعد متى ينتهي من الركوع يعني عندما يبدا يرفع هل حال الرفع ولا حين الانتصار هاي بس الراجعه لانه حتى هالامور لابد ندقق فيها لاجل انه اوقات المستحب اذا تاتي فيه بعنوان الخصوصيه هلا مثل تكبير الاحرام اذا تاتي بعنوان الخصوصيه بانه التكبيره بالنسبه لرفع اليدين بعد الهوي فما بيصح مشكلة يلزم منه ده الشيء لا مشكلة حتى هذا المستحب من هذول نحن بس تلقونا برجعها لأنه أنا ما التفت لها بهالشكل براجعها إن شاء الله بالجلسة الثانية وأن يرفع يديه الانتصاب مراد بالرفع اليدين ماذا يعني؟ لا مش رفع يدين هذه بلا شك واضحة يعني رفع يدين هذه بلا شك للتكبير يعني عندما يريد أن ينتهي من الصف يرفع يديه ويكبر الضائع بس مين يذكرها وما مش بلا شك ما قصده يرفع اليدين يعني يرفعهم بهالشكل مثل هذا واقفين على حاله
يرفعهم مع الانتصاب
نعم وان يرفع يديه للانتصاب بعد الانتصاب هذا ويكبر ونكمل ذكر التكبير هون وان يرفع يديه للانتصاب المذكور ان يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وسلم في الركوع ويكره فيه ان يطقطق راسه طقطق كيف يعني؟ هاي يعني انزال الراس الى اسفل بهالشكل يعني هو المفروض يكون في الركوع بهالشكل هذا يكره ان يكون بهالشكل هذا الطقطق طقطق راسه يعني عباره عن طقطق يعني نزل انزل راسه الى الاسفل بحيث انه بعد ما مستوى مع الظهر مكروه ويكره ان يطقطق راسه او يرفعه الى فوق هذا ما واضح طقطق الى تحت الرفع الى فوق مكروه اثنين استحب ان يكون مستوي مع الظهر ويكره ان يضم يديه الى جنبيه وين جنبيه يعني هو يستحب وين يكون
اليدين
نعم ويكره ان يكون اليدين على الجنب بهالشكل يعني ها مكروه بهالشكل اذا ضم الى جنبيه او بهالشكل ويكره ان يضم يديه الى جنبيه وان يضع احدى الكفين على الاخرى ان يضع احدى الكفين على الاخرى نعم ها ويدخلهما بين ركبتيه يعني روايات نهت عن المساله أنه يضع الكفين بهالشكل ويدخل وين تحت داخل بين الركبتين تمثيله واضح عندكم كيف؟ يضع هذا الشكل ويدخل هالشكل مكروه هذا الظاهر كان بعض الناس في زمن الأمة يفعلونه وسأل الإمام عنها يعني في روايات نهت عن ذلك بالخصوص وأن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين الركبتين ويكره أن يقرأ القرآن في الركوع وأن يجعل يديه تحت ثيابه مراسقاً لجسده، يدخلها بحيث تلصق اليدين بالجسد. يعني مستحب تكون فوق الثياب.
يمكن القرآن، القرآن قصر
ما ينقصد القرآن، يعني يجوز لك أن تقرأ القرآن في الصلاة، ولكن في الركوع مكروه.
يعني
تحت من داخل الثياب بحيث تلصق اليد بالجسد. إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه، فإذا نحن ما هو الانحناء التام؟
أنا
أحسن، هذا الانحناء الشرعي هو أن تصل الانحناء بمقدار أن تصل أطراف أصابعه، تصل أطراف أصابعه إلى، لو أراد أن يضع أطراف توصل، مول لو عجز عنه بنفسه نسأله هل يمكنك أن تنحني مع الاحتمال؟ تعتمد على شيء، على شخص، على حائط، على عصا مثلا، فيجب عليك أن تنحني مع الاعتماد، ولا يحق لك أن تنتقل إلى الإيماء وما شابه ذلك. فإذا عجز عن الإحناء التام بنفسه لمرض، لعدم قدرة مثلا في المقام، اعتمد على ما يعينه عليه. وإذا عجز عن ماذا؟
يعينه.
حتى ما يعينه، يعني عجز عن الإحناء التام سواء بنفسه أو بمعونة الغير، فالأحوط وجوب أن يكون بالممكن منه، يعني فالأحوط وجوب أن يكون الانحناء ما يمكنه من الانحناء. أي انحناء؟ نرجع للانحناء اللغوي، يعني يسقط الانحناء الشرعي الذي هو الانحناء بحيث تصل بمقدار تصل أطراف أصابع إلى ما يمكنه من الانحناء، حتى الانحناء القليل هم يصدق أنه انحنى. فإذا فالأحوط وجوب أن يأتي بالممكن منه. طب احتياط وجوب بسبب شو؟ مع الإيمان إلى الركوع منتصبا قائما قبله. فإذا هاي المسألة هم يسلفوا وظيفة من لا يقدر على الانحناء التام لا بنفسه ولا بمعونة الغير، وظيفته إذا صح التعبير أمرا، الأول أن ينحني الانحناء الذي يمكنه، أن ينحني الانحناء الممكن له ولو لم يصل إلى، ولو لم تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، وأن يومئ للركوع وهو قائم. يعني كيف؟ يعني الشكل يومئ ثم ينحني ذاك الانحناء الانحناء الذي يقدر عليه. عند السيد الخوي وظيفته هو الأمر، ما بيكفي أنه أن ينحني أن يومئ، ولا يكفي عنده أنه أن ينحني الانحناء الناقص، لا، يجمع بين الأمرين. فالأحوط أن يأتي بالممكن من مع الإيماء إلى الركوع منتصبا قائما قبل الركوع، يعني يكون قبل الانحناء عفوا أو بعد الانحناء، يعني هو مخير يومئ أولا ثم ينحني أو ينحني أولا ثم يومئ.
قبله
طبعا مسألة مهمها، قد يسأل واحد طبعا نشوف نزلف عليه أتى بالركوعان، ركوع
الإيمان
والركوع، معنا مش بسيدنا كيف بدها تكون نيته؟ وإن كان يستشكل بالمقام وانت بركوعان الآن مش هو الوظيف، نعم اللي كرر الصلاة عيد الصلاة مرة بالإيمان وأخرى كما يمكن عند الشيخ الوحيد، أظن نعم عند الشيخ الوحيد يمكن، لا هون لا نفس الاحتياط، تعيد الصلاة مثلا طارة بإيماء وأخرى تصلي مرة أخرى بإنحناء ما في أمر، بس في صلاة واحدة نومي ونرجع نومي وننحني، الإيماء هو تعبير عن الركوع، وجاي معنا إن شاء الله بعدين أنه هذا الركوع الذي تبطل الصلاة بزيادته أو بالنقصان، سواء كان الركوع أو ما يقوم مقام الركوع من انحناء من إيماء وما غيره، جاي معنا وجه معنا. لذلك هون في مسألة مهمة للمراجعة عن سيد خوئي، بقول بهالمسألة أي مسألة، فالأحوط أن يأتي بالممكن منه مع الإيماء يقول قاصدا، إذا تكتبوها اكتبوها خلوا عنكم، هذا حتى إذا واحد يسألكم من مقلدي سيد خوئي لا أخذ تحطاطه في مكان جوه، تكتبوا عنكم قاصدا بأحدهما، قاصدا بأحدهما لا بعينه، ولا بالشرح لا بعينه، ما هي الوظيفة الواقعية في حقه، قاصدا بأحدهما لا بعينه ما هي الوظيفة الواقعية في حقه، فيقع الآخر لغوا غير مضر او غير مضر، فيقع الاخر لغوا غير مضر. هون عندما ناتي بهذا الاحتياط يقصد انه انا اتي بوظيفه، انا انحنيت واومأت يا رب سوف اؤمن الركوع وانحني بقصد وظيفه الواقعي، فانت ايهما تريد مني في الصلاه فانا الذي اتي به، اي واحد لا ادري، انت لا تعلم، بحيث يعني في الواقع يقع منه افرض الاماء هو اللي في الواقع المطلوب فيكون الثاني له لا يقصد به الركوع، فهو لا يقصد بكل منهما الركوع بعينه، يقصد باحدهما الركوع بعينه، اي منهما لا يدري انه لا يعرف وظيفته الواقعيه، فهذا الذي يقوله السيد، هذا راي السيد غور في المقام، انا بيبقى عليه اشكال او شيء مساله اخرى، بس هذا هو راي السيد. وياتي طبعا هنا طبعا سؤال، طب متى ياتي بالذكر؟
كل حاله
يا جماعه
الاشكال
قرروا
ياتي
باعتبار ان
هذا الانحناء مو
ركوع.
اين؟
الانحناء
هذا
مقام الركوع.
مقام الركوع.
لكن مو ركوع. لا اقول لك هنا مرت معنا ولا تجي؟
تجي
معنا
تجي؟
زياده
في
الركوع؟
لا
حاطه
انا
سواء الزيادة الركن الركوع الانحناء إذا ما نزل ذكرها موجودة بعقبه، سواء نفس الركوع أو ما يكون مقام الركوع تبطل الصلاة. فإذا نحن نعمل هذه المشكلة، أنه إذا صحيح أنه أن الإيماء ليس هو ركوع هو لكنه قائم مقام الركوع، فإذا كان الركوع تبطل الصلاة بزيادته أو بنقصانه عنده وسهوان، هكذا ما يقوم مقام السماء. إذا هون ذكرنا بتجي أو شيء بعدين أو بالعلم المظلم، هم موجودة العبارة عنده، من هون يأتي نوعا ما الإشكال، حصل لأن هون يأتي الإشكال، لأن نعم سيد الخوي عنده سهل هذه فتوى، إذا نحن مش مقام الإشكال يعني سامو، لأنه هذا قد يتصور شخص ذلك سيد الخوي عنده هالقول عنده هالكلام، لأنه يقصد بأحدهما لا بعد، وأنه يقصد بهما كلاهما الركوع، يعني الأول الإيماء بقصد هو بعينه نيامة مقام الركوع، وهكذا الإنحناء الناقص يقول يقصد بأحدهما، والسر هو هذا حتى ما يورد حتى لا يقع في محظور زيادة الركن وبطلان وما شابه، لأنه هو المناط في زيادة الركن على القصد سوف يأتي معنا، إذا انحنى لا بقصد ركوع هذا مش ركوع، ليس مطلق الانحناء هو ركوع، حتى لو وصل حتى لو انحنيت إلى 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 بحيث وصلت الأصابع إلى أرمن، إذا ما كان قصدك ركوع هذا ما ركوع سوف يأتي معنا، إذا انحنى ليقتل الحية، إذا انحنى ليقتل الحية أو ليقتل العقرب أو ليأخذ شيء من الأرض، هذا ليس ركوع. وعندما وصل الى حد الركوع قال يلا هذا ركوع، لا يكفي، لا يصح اصلا يقف ثم ينحني، فاذا المناط على القصد، عندما اومأ لم يكن بقصد الركوع هذا يتحقق منه الركوع، عندما انحنى الانحناء الناقص لم يكن من قصد الركوع هذا المناط. لذلك هذه المساله قيدها السيد الخوئي في العروه يعني في كتابه بهالمساله قاصدا لاحد ما نبعه. طيب واذا دار امره بين الركوع جالسا، هي مساله والإيماء إليه قائم عند السيد الخضر، هذا ضرره، إما أنه يومئ للركوع وهو قائم أو يأتي بالركوع ولكن وهو جالس، لأن عندنا عن ركوع من قيام ركوع من جلوس، فهل نقدم الركوع من جلوس على الإيماء للركوع من قيام أم لا؟ نقدم الإيماء للركوع مش قادر على الانحناء بعد يعني إحنا الآن في عندنا تسلسل، انتهينا من الركوع التام ما يمكنه ولا الناقص أبدا لا يكون الناقص، ها؟ فما تصل نوبة يقول أنا إما أنا أستطيع أن أقوم إلى الركوع وأنا قائم برأسي يعني، ويمكنني أن أجلس وأركع الركوع التام من جلوس، ولكن يقول سيقول يقدم الركوع الإيماء للركوع على الركوع التام من جلوس، عصبين؟ وإذا دار أمر بين الركوع جالسا والإيماء إلى الركوع قائما تعين الثاني، يعني تعين عليه الإيماء للركوع قائما ولا يحق له أن نعم يقول والأولى يستحب الجمع بينهما بتكرار الصلاة، مو ممكن نأتي بركوع من إيماء وركوع من جلوس في نفس الصلاة، لا نكرر الصلاة، صلاة يصليها مع إيماء وصلاة يصليها مع ركوع جالس، يكرر صلاة الظهر يكرر صلاة العصر مرتين، وإن كان الأولى هون يبدأ الشيء الفاهم ولا راح وجوب أمين كمل بعضهم احتياط وجوب بعض الفتوى، والأولى الجمع بينهما بتكرار، كيف يجمع يعني في صلاة يصلي بركوع مع إيماء وفي الصلاة الأخرى يصلي مع بركوع من جلوس، ولا بد في الإماء من أن يكون برأسه إن أمكن. أي واحد الآن قل الإماء بماذا يؤمن؟ قال إن أمكن برأسه، إن لم يمكن برأسه فبعينه، يغمض للركوع ويفتح للرفع من الركوع. يعني يغمض سبحان ربي العظيم وحمده، يفتح يعني قاوم الركوع. ولا بد عجبة الشيخ في الإماء من أن يكون برأسه إن أمكن، يعني هي ترتبية، أولا الإيماء بالرأس، إذا لم يمكن فالإيماء بالعينين. إذا كان كالراكب أي خلق أو لعارض، هذا خلق أصلا هو، وأول ما خلق يعني عندما خلق خلق أنه من حي الظهر، أو لا لعارض كان هو لم يكن كذلك، ولكن لعارض لسبب خارج لمرض لحادث ما، فأصبح كالراكع خلقة. هذا ما هي وظيفته؟ هذا دائما الراكع ماذا يفعل؟ يقول فإن أمكنه الانتصاب، هل مرتب إن أمكنه الانتصاب التام ولو بالصعوبة للقراءة وللقيام للركوع، فعليه أن ينتصر فيقرأ مع هذا الانتصاب ثم ينحني للركوع بهذا بعد هذا الانتصاب. يقول أولا فإن أمكنه ذلك عليه أن يفعل ذلك، فإن أمكنه الانتصاب التام للقراءة يجب أن ينتصر للقراءة، وللهوى للركوع وجب عليه ذلك، ولو بالاستعانة بعصا ونحوه. إذا أمكنه من دون استعانة عليه من دون استعانة، إذا أمكنه مع استعانة أيضا نقول له استعن بشيء وانتصر، اقرأ الفاتحة والسورة ثم اركع. وإلا إن لم يمكنه الانتصار لا للقراءة ولا للانحناء يقول فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرف لزمه ذلك. إذا أمكن ولو يرفع بدنه بحيث يصدق أنه بعد الرفع أنه انحنى للركوع، يعني ولو بمقدار قليل، يعني لاحظوا هل هذا هو منحنيه؟ إذا أمكن أن يرفع ولو بهالدرجة بحيث يصدق أنه انحنى للركوع عليه أن يفعل ذلك.
يعني قيام
جماعي هو قيام مو قيام، يعني نعم أحسن قيام قد يقال قيام من دون انتصاب كامل مثلا، قد يقال نعم قد يقال إنه قد لا ما يكفي ما يشرب قيامه أن يظهر أنه رفع. وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعد هذا الرفع في حقه، عفوا بعده الركوع في حقه عرفا، فلن هذا ركع بعد الانحناء بعد الرفع ركع، فعليه أن يفعل ذلك، لزمه ذلك. وإلا ما أمكنه أصلا، هذا ما ممكنه أن يفعل حتى هالمقدار فضلا عن غيره من الأمور السابقة. يقول أومأ برأسه للركوع، وإلا إذا لم يمكنه بالرأس فيومئ بعينه. صد واضح كيف يومئ بالعينه، ما صد كيف؟ ما واضح بده الحفظ. نعم شان
إحنا قصد بأنه بحيث يرفع ما بعد الرفع يعني يصدق عليه عرفه.
نعم يصدق، يعني هذا هو الأد منحن أمضي منها، أما رفع عن مقدار الآن رجع هو يصدق عليه أنه ركع انحنى بعد الرفع، هذا يجب عليه أن يفعل ذلك. إذا ما قدر على المقدار تصل النوبة إلى الإيمان بالرأس ثم العين. حد الركوع ترى الآن مر معنا أنه يرفع ركوع جالس، تعرض سابقا الى مساله انه اذا تخير الامر بين الايماء للركوع وبين الركوع جالسا فيقدم الايماء، يعني اذا امكنه من الايماء. اما اذا لم يمكنه من الايماء للركوع فضلا عن الركوع من الوقوف عليه ان يركع جالسا، واضحه لا يسقط الركوع بحق. فاذا شخص اصلا لا يمكن ان يصلي من قيام، ماذا ما هي وظيفته؟ ان يصلي من جلوس. طيب اذا اراد ان يركع كيف يركع؟ قل له تركع من جلوس. الان نريد سيدنا يبين لنا كيفية الركوع من الجلوس أو حد الركوع من الجلوس. يقول حد ركوع الجالس هذا الذي يريد أن يركع من الجلوس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتين، أظن واضحة، يعني يساوي في الحن، يعني نفرض هالركبتين أراد أن وجهها
أن
يكون نعم بحيث أن نعم في خط واحد، إذا أردنا أن نعرف أن الناس هو خط بين الركبتين إلى فوق أحسن، هذا بيصل الوجه إلى الركبتين ضروري. نعم يساوي أن يبصق، لا ولو في مسافة بينهما يساوي، بحيث إذا أردنا أن الناس هو خط بين الوجه وبين الركبتين لقلنا أن هذا الوجه يساوي محاذي للركبتين يكفي. لماذا قال؟ لأنه يقول بعضهم الشرط إلى أنه يكون إلى يساوي وجهه مسجده، يعني موضع سجوده. مولى السيد غور قال حد الرفوع عليه الانحناء والله يساوي وجهه وجهه ركبتين. والافضل هذا الانحناء، هذا الانحناء، والافضل ان يزيد الانحناء، ان يزيد، ان يزيد الانحناء الى مقدار يستوي ظهره. كيف يستوي؟ متى يستوي ظهره؟ اذا ساوى وجهه مسجده. اذا بدنا نمثل له، اذا بتصبوا ولا لا الان لاحظوا حبيت هذا حتى يشوف الكل، حتى ما نضل في الشغل الان. هذا بدي اركع عن هالمقدار كيف.
سبحان رب العظيم، هذا الوجه تحصل هنا،
هذا هو الكيف.
هاي تساوي
هذا الكيف، هاي مساوي. نعم هذا مساوي، هاي مساوي هالمقدار. الافضل ان يكون الى المسجد كيف، هكذا الشكل. هذا المسجد نفر، مسجد نفر، مكان السجود.
سبحان ربنا،
مستوى الظهر. لاحظين كيف حصل ايه؟ بحيث لو اراد ان يقف من هناك، لا لا، لو امكن ان يقف لا لكان ركوع، لكان ركوعه كركوع من قيام. الصغير بالانحناء، اذا ينفي الانحناء بحيث يصل يساوي الوجه الركبتين. والافضل من ذلك ان يساوي المسجد. متى يساوي المسجد؟ عبر عنا عندما يستوي ظهره. كيف يستوي؟ يعني يصير مستوي على نفس الحد جميع، بخلاف هذا عندما يساوي الوجه الركبتين لا يستوي الظهر.
يعني مو قصد قريب من،
لا لا مو مقصد المستوى، مو قصد، نحن مطلوب منا الانحناء، ما مقصد انه يكون قريب من المسجد او قريب من الركبه. لا بلا شك ما هي المقصود. حد الركوع الجالس ان ينحني بمقدار يساوي، ما ان يراصق، يساوي وجهه ركبتين. والافضل الزياده في الانحناء الى ان يستوي ظهره. وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى المقعد. هذا ما تمكن من الركوع من جلوس، فأيضا نقول يومئ من جلوس، يومئ برأسه إذا لم يكنه فبالعينين. سيدنا صار عندنا بالترتب أو شيء، عندنا يقدم الركوع من قيام على الركوع من جلوس بلا شك، ويقدم الانحناء ويقدم الإيماء إلى الركوع من قيام على الركوع جالس. طيب لا يمكن القيام أصلا، نقدم الركوع من جلوس على الإيماء إلى الركوع من جلوس. إذا لم يمكنه الركوع من جلوس تصل النوبة إلى الركوع، تصل النوبة إلى الإيماء إلى الركوع من جلوس. هذه هي الترتبية عن سيد الكل. إذا نسي الركوع فهو إلى السجود. وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام. هذا إنسان نسي الركوع. ها عندنا ثلاث مراحل، طارة نسي الركوع ونزهه، طارة زكى قبل أن يضع الجبهة على موضع السجود، وأخرى بعد أن يضع الجبهة على موضع السجود وينتهي من السجدة الأولى، والثالثة بعد أن يضع جبهته في السجدة الثانية. بعد ما سجد السجدة الثانية تذكر أنه لم يركع. في الصورة الأولى والثانية يرجع ويتدارك الركوع، في الصورة الثالثة تبطل الصلاة لأنه زاد ركن وهو عبارة عن السجدتين سهل. فإذا نسي الركوع فهو إلى السجود. وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع، يقول ثم ركع. وكذلك يرجع إلى القيام إن ذكره بعد ذلك، يعني بعد وضع جبهته على الأرض، أي مراد بعد ذلك؟ قبل الدخول في السجدة الثانية. على الأظهر إذا رئيس الخوي خلافا لما قال لا، أنه البعض قال مجرد دخل السجدة الثانية بتم الصلاة ثم يعيدها، بعض ما تبطل الصلاة، على كلام بين الفقهاء. عند السيد الخوي بالصورة الأولى والصورة الثانية يرجع يقول نعم، يأتي بالسجدتين سهو بعد الصلاة لزيادة السجدة، والأحوط
الأولى يعيدها بعد ما يقوم
تعيدها. نعم بعد يركع ثم يأتي بالسجدتين بلا شك، لا تحسب له السجدة الواجبة. والأحوط استحبابا حينئذ بالصورة الثانية إعادة الصلاة، إعادة الصلاة بعد الإتمام، بعد ما يتم الصلاة لحظة السبب له أن يعيد الصلاة، وإن كان يجوز له الاكتفاء بهذه الصلاة. وإن ذكره، يعني ذكر الركوع أنه لم يأتي بالركوع بعد الدخول في الثانية في السجدة الثانية، بطلت صلاته واستأنف صلاته. والسر زيادة الركن سهوا، وهو عبارة عن السجدتين، لأن السجدتين ركن عند أكثر المتأخرين وبل أكثر المتقدمين عن مشهور بين العلمين، وإن كان في بعض أراء العلماء أنه يرى أن السجدة لوحده هي ركن.
شيخنا حضرتك هني في الرسول الثانية تحصل الزيادة عندما يقوم الإنجليز يسجد؟
نعم
في الصورة الأخيرة تحصل
الزيادة لما سجد السجدة الثانية بعد تبطل الصلاة. الصورة الأخيرة شو هي؟ عندما سجد السجدة الثانية انتهى من السجدة الأولى، ما تذكر سجد السجدة الثانية، نزل
تذكر
اتفق لأنه ما ركعت لهذه ما ركعت الركوع اللي ركعت السابقة تبطل الصلاة. أما غيرها في أثناء السجدة الأولى بعد السجدة الأولى قبل السجدة الأولى كلها يرجع ويتدارك يقوم ثم يركع القيام ثم يسجد سجدتين ويكمل الصلاة. نعم يأتي بسجدي السهو لزيادة السجدة مثلا بناء على أنه يجب
أما أنه يعيد الصلاة أو يأتي بسجدي السهو على
الأخرى. نعم
إذا ارتفع الركوع بعد سجدة السجدة واحدة
نعم السجدة وقت نعم يقبل
إما أنه يعيد الصلاة
لا لا ما يعيد عليه يجب عليه أن يكمل الصلاة صلاة صحيحة
نعم أفضل يعني
لا الأخوة له نعم أن يكمل الصلاة
ثم يعيد
ثم يعيد الاحتياط السبب متعلق بإعادة الصلاة.
طيب وإذا أتى بسجدتين سهو شو؟
إذا هو عليه أن يعتبر سجدته هذا وظيفته هذا جاي معنا من زائد زيادة السجدة وظيفة غيره هو ما يتعرض سوف يأتي إن شاء الله بسجود السهو يتعرض ماذا يجب عليك أن تسجد؟ من بينه هون؟ من بينه حق من بينه بل أنا بعدين سوف أتعرض سوف أذكر لك موارد وجوب سجود السهو وأظن من موردها زيادة السجدة على مبالي على مبالي بدأ مراجعة إن كان يجب على الحال بس هم سيد أخو في العمل هذا مش مثلا بعض المراجع تجدهم كل مورد يذكرون وسجدة السهو هون لا ما تركها لأنه لا يجب عليه لا إنما إن شاء الله في مقامة بذكرها وهذه ما زاد سجدة فليأتي بها أنا ذكرت لكم بها في موارد سجود السهو. طيب واضح صار المسألة عن سيد أخو يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع واضح ما يكفي نحن ما المطلوب في الصلاة مجرد الانحناء بل المقصود مطلوب الانحناء مع القصد أن يقصد بانحنائه قبل الانحناء أنه يركع أن يقصد بانحنائه الركوع. أما لو ما قصد بهذا الانحناء الركوع أصلا ليس بالركوع ولا يكون زيادة ركوع لذلك لو قصد بالتهم الفتح والصورة بعد ما ركع إلا مرت حية في جانبه يريد أن يقتله فركع فهوى فانحنى ليقتل الحية انحنى لتأخذ انحنت هذه المرأة لتأخذ طفلها من الأرض مثلا ولو وصلت إلى حد الركوع هذا لا يضبط علينا أنه ركوع لذلك قال لابد أن يكون الانحناء الركوع بقصد الركوع. فإذا انحنى هذا المصلي ليتناول أي شيء ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه السفينة أو نحوه أو انحنى لأجل أن للتناول أو نحو ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه أفرض مو منحنى لشيء آخر فينا نقول نحوه أنه لا ليتناول شيء نفرض ليحب جسده ليحب مثلا شيء أو ليوضع شيئا أو مثلا لا منحنى لأنه مرفوض من الأرض يعني فإذا انحنى سواء ليتناول شيء يضع شيء ليحط جسده مثلا ليقتل شيء مو ليتناول أي شيء أي مرتب نحوه سواء يعني يتناول أو نحو التناول هو منحنى لشيء آخر. فإذا انحنى ليتناول شيء آخر أو نحوه مو منحنى لشيء آخر غير التناول للوضع في زمن الشيء أو مثلا ليحط جسده وما شابه ذلك ليقتل الحية ثم نوى الركوع عند وصل لحد الركوع يقول لا ما زال وصلت سبحان ربي العظيم محمد نوى الركوع ولا يسلي هذا الركوع بل لابد عليه من القيام ثم الركوع عنه ولا تقول أن هنا زاد الركوع حتى لو سبحان ربي العظيم هنا أصلا ليس بالركوع يعني كأنه الآن هو واقف يقول كأنه يريد أن يقول كيف أن المكلف لو انتهى من الصورة قال سبحان ربي العظيم الحمد ما ركع كيف هنا نقول ليس بالركوع فنفس الحال فيما لو انحنى بقصد الركوع وذكر في بعد الإحناء سبحان ربي العظيم وقصد به الركوع عنها قال لا يفرق بذلك لا يجزي بل عليه أن يكون ثم يركع حتى تصح صلاته ثم الركوع عنه عن القيام بل لا بد من القيام ثم الركوع عنه يجوز للمريض وفي ضيق الوقت يجوز للمريض ويجوز في ضيق الوقت أو لأي ضرورة أن يكتفي بالذكر سبحان الله مرة واحدة يعني للضرورات العرفية أو غير عرفية أي ضرورة أنت لضرورة مثل لمرض لبرد لخوف من لص لخوف من سمع أن تقول أن تكتفي في الركوع بمرة واحدة سبحان الله لأنه هو الواجب ماذا؟ ثلاث مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر مواد الضرورة الاقتصار في ذكر الركوع على سبحان الله مرة واحدة
شيخنا يعني يصير بعض الأحيان
كما أنه يجوز مثلا بالنسبة للصورة أنه لا أن تسقط الصورة على المريض وعن وفي ضيق الوقت وللضرورة قراءة الصورة اللي هي بعد الفاتحة
يعني بعض الأحيان مثلا يصير مكلف لا يعمل الركوع وينحني متعمدا
يبصير يجوز له أن يقتل اللي يقتل الحية مثلاً يجوز له أن يرك أن يرحن يقتل.
مو ضرورة.
طبعا ما تدخل بالصلاة ما في مشكلة. مو أن لا يجوز أنه فعل الفعل الكثير ناحية الصلاة. هاي مسألة تبطوها إن شاء الله من طلاب الصلاة. عندنا أمور تبطل الصلاة غير ما تبطل الصلاة. ضوابط تكرر لإبطال الصلاة. بقول لك الحدث الالتفات إلى أن يصل إلى أن يفعل فعلاً الفعل الكثير الذي يمحي صورة الصلاة. الآن هذه المرأة عندما تأخذ طفلها من الأرض أو عندما أنت تضع مثلا شيء في جيبك في الأرض أو عندما مثلا تأخذ شيئا من الأرض أو عندما تضرب شيئا موجود في الأرض هذا لا يصدق أنه أولا لا أول ليس بفعل كثير ولا يصدق أنه ماحي لصورة الصلاة. متى يكون ماحي لصورة الصلاة؟ إذا كان فعلا كثيرا أو كان شيئا لا ينسجم مع الصلاة بل هذا لا يؤثر عادة لا يخرج أن هذا ترك الصلاة أو أنه من رآه يقول أنه ليس بصلاة. الآن مثلا أنا عم صلي ها وين عم صلي مثلا ما ضروري هاي عم صلي مثلا واقع وامرأة عم تصلي جاب شنها الحمد لله رب العالمين عم تصلي هاي يصدق عليها أنها لازالت الصلاة ما بيأثر. فإذا مبطلات الصلاة أهميتها أنه غير هالأمور اللي بيذكروها بمبطلات منافيات الصلاة أو منافيات الصلاة لا تبطل الصلاة حاصلينها. نعم في ضابطة هذه تشمل كثير من الموضوع وهو أن الفعل الكثير الناحي لصورة الصلاة هذه نعم هذه العرفة أنت بدأت تشوف أولا تحديد الفعل الكثير مثلا أو مثلا الفعل الذي يخل بالموالاة بين أجزاء الصلاة مثلا ليه معنى إن شاء الله فهذا الفعل لا يمنع الصلاة ويجوز لك اختيار أن تأخذ شيء من الأرض أو تضع شيء من الأرض بدون إشكال. نعم قد يقول مكروه بس يجوز اختيار. الفصل السادس في السجود والواجب منه في كل ركعة سجدتان وهما معا ركن تبطل الصلاة من نقصانهما معا ومن لاحظوا وإن كان قد دخل السيد الخوئي سابقا ضابط الركن هو أنه ما تبطل الصلاة بنقصته عند وسهوا أن يضيف أيضا هذا نعم إضافة إليه هذا غير السجود والركوع أيضا دخل ذلك ما تبطل الصلاة ذكر الركوع عليه بس استثنى زيادة الركوع للمأموم للمتابعة وزيادة الركوع في النافلة ذلك إنها الضابطة ما دائما في لا استثناء في السجود أن زيادة السجود سجدتين عمدا أو سهوا نقصان السجدتين معا عمدا أو سهوا يعني زيادة سجدة واحدة سهوا لا يؤثر نقصان السجدة واحدة سهوا لا يؤثر تقبل السجدة بعد زيادة السجدة تأتي بسجدة السهو بعد الصلاة. فإذا ضابط في بطلان زيادة بطلان زيادة السجود أن إذا سجدت السجدتين عمدا أو سهوا تبطل الصلاة. إذا نقصت لا مجرد التنميم نقصت سجدتين عمدا أو سهوا تبطل الصلاة غير ذلك في علاج. والواجب منهم في كل ركعة سجدتان وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا وبزيادتهما كذلك معا كذلك يعني معا مو واحدة عمدا وسهوا ولا تبطل الصلاة بزيادة سجدة واحدة ولا بنقصها مو عمدا سهوا أما عمدا إذا نقصت أو زدت تبطل الصلاة بلا شك ولا تبطل الصلاة بزيادة واحدة سجدة واحدة ولا بنقص سجدة واحدة سهوا والمضار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجهل أن المضار في بطلان الصلاة بزيادة السجدتين بنقصان السجدتين هو الجهل وضع الجهل مو الأجزاء الأخرى اللي عبارة عن باطن الكفين والركبتين والإبهامين مضار على يعني ماذا المهمة هذه القاعدة أنا مبينة أكثر والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة أو ما يقوم مقام الجبهة هذه وين شو يعني مثل الإيماء الظاهر ما يكون مقامها يعني الإيماء معنا الأول في قد يقال ما يكون مقام أيضا إذا ما أمكن الجبهة يضع الجبينين يأتي معنا إن شاء الله بقصد التذلل والخضوع فإن هو المناطق الجبهة أو ما يقوم مقامها للجبهة إذا قلنا من يقتدي إذا ما أمكن وضع الجبهة مثلا نفرض وضع ما نفرض الجبيرة الموجودة على الجبهة أو مثلا وضع الحاجم يأتي إذا ما تعرض نحن نجيبه من عروة المسيح بقصد التذلل والخضوع وليش ذكرها هو على هذا المعنى أي معنى يعني أن مفهوم السجدة يتقوم ويتحقق بوضع الجبهة تدور الزيادة والنقيصة دون الواجبات دون بقية الواجبات ها هذه العبارة ممكن تجي للامتحان شرحها. شو المراد من هالعبارة؟ بدي أقول السلف، يعني لو وضع الجبهة على المسجد على الأرض ودون سائر واجب شو اسمه الأعضاء الأخرى، يتحقق السجود أو لا يتحقق؟ يتحقق الزيادة أو لا يتحقق؟ يتحقق الزيادة.
لا ليش نقصنا
عن الزيادة؟ مو عن الزيادة. زيادة السجدة. زيادة السجدة بماذا تتحقق به؟ نقصان السجدة بماذا يتحقق؟ زيادة السجدة المبطلة للصلاة. زيادة السجدتين المبطلة للصلاة. زيادة السجدة المبطلة للصلاة. أي مبطلة؟ متى تبطل السجدة زيادة؟ إذا زدت السجدتين سهوا أو إذا زدت سجدة واحدة عمدا. الآن تقول سجدة، هون يأتي السؤال، فهمنا شو؟ الآن سألتك عن بماذا تبطل الصلاة بالنسبة للسجود؟ بالزيادة السجدتين ما كيف؟ تقول سهوا عمدا واحد، سهوا فقط عن عمدا، سهوا أو عمدا. إذا زدت سجدة واحدة تقول عمدا تبطل الصلاة، سهوا لا تبطل الصلاة. تعال في الموارد التي تبطل فيها الصلاة متى؟ بزيادة السجود. إذا زدت سجدتين، سجدة أولى ثانية، أو إذا زدت سجدة واحدة عمدا. وهي بالنسبة للزيادة. النقصان إذا نقصت سجدتين، أو إذا سهوا أو عمدا، أو إذا نقصت سجدة عمدا. طيب هلا بتقول لي هاي السجدة يعني الزيادة أو النقصان لهي السجدة أفضل شوية، بماذا تتقوم؟ هل يشترط أن يتحقق السجود بكامله مع الأعضاء بتمامها؟ يعني لا، حتى يصدق علي أن زدت سجدة لابد أن أضع الجبهة والكفين والإبهامين والركبتين حتى يتحقق مني سجدة، زيادة سجدة، أو لا، أو أنه يكفي بقية الأعضاء ولو ما وضع الجبهة، أو العكس يكفي وضع الجبهة من دون بقية الأعضاء، يعني مجرد أن يضع الجبهة ولو ما وضع الكفين والإبهامين مثلا يتحقق السجود. يقول المناط والمضاد على زيادة السجدة على نقصان السجدة هو وضع الجبهة. إن وضعت الجبهة ولو لم تضع سائر الأعضاء صدق الزيادة. إن لم تضع السجدة، إن لم تضع الجبهة ووضعت سائر الأعضاء لا يصدق أنك أتيت بالسجدة. أصدقائي هنا علم وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقصان. فلو وضع الجبهة دون سائرها من الأعضاء تحصل الزيادة. فلو وضع الجبهة دون سائرها من الأعضاء تحصل الزيادة، خلاص حقق الزيادة. ولو وضع سائرها يعني سائر الأعضاء دون الجبهة يصدق الترك أنه ترك سجدة. يعني بعبارة تانية، واحد ما وضع الجبهة على الأرض، انزل سبحان ربي الاعلى بحمد الله، جعل وضع كل الاعضاء باول سجده وما وضع الجبهه سهوا، اما مره ثانيه ايضا رجع سجد بهالطريقه من دون ان يضع الجبهه على الارض سهوا، قام ثم ركع دخل الركوع التفت قال له يا عم ما وضعت الجبهه على الارض، تبطل الصلاه او لا تبطل الصلاه؟ تبطل الصلاه. لماذا تبطل؟ لانه يصدق عليه انه ترك السجدتين. شفت العباره الثانيه شو المقصود منها؟ ولو وضع سائر الاعضاء دون الجبهه يصدق الترك، ترك شو؟ يصدق أنه ترك سجدة. فإذا المراد بالزيادة والنقصان على ما يدعى على وضع الجبهة. العكس لو وضع الجبهة ونسي أن يضع جميع الأعضاء وقام نقول تحقق منه سجدة. على الجبهة سوف يأتي معنا. إذا وضع الجبهة وقال سبحان ربي العالم الحمد لله قام التفت لأني ما وضعت الأعضاء، نقول له سجدتك صحيحة سهلة لأنك وضعت الجبهة. أما لو وضع كل الأعضاء ما وضع الجبهة قلت تركت السجدة. المراد على هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة، يعني زيادة السجدة المبطلة نقيصة السجدة المبطلة دون بقية الواجبات من السجود. واجبات شو هي؟ عبارة عن وضع اليدين، وضع الكفتين، وضع الركبتين والإبهامين. وهي ما هي سائر الواجبات؟ بقية الواجبات أمور. الأول السجود على ستة أعضاء، الكفين هو واضحين، الركبتين، وإبهامي الرجلين. إبهامين العبارة عن الأصبع الكبير مهم والإبهام قابل للطرق الأصبع الخنصر اللي يسمى بالقبر اسمه إبهامين. فإذا الواجب في وضع القدمين واجب أن نضع الإبهامين على الأرض. هلأ جاي معنا بعدين طرفهم باطنهم ظاهرهم جيلان، انه هل الشرط ان يضع الاطراف يعني على راس الاصابع على راس الابهامين، او يكفي وضع على الباطن باطن الابهامين وظاهر الابهامين؟ ياتي معنى انه لا يشرط سيد الخبول يضع الابهامين على باطنهما، يعني هاي الباطن هاي الباطن حصل كيف هذا الباطن وهذا الابهام نفسه هذا الباطن على ظاهر ما هيك وضع ما بيأس من اشترط على الرؤوس سجلز الصديق فائد السجود على ستة أعضاء الكفين والركبتين والإبهامين الرجلين، ويجب في الكفين الباطن هذا الباطن وفي الضرورة ينتقل إلى الظهر، فما أمكن بضرورة مثلا لحرق ما أقدر يوضع لأسباب من أسباب الماضي ينتقل إلى الظهر، ثم إلى الأقرب فالأقرب إلى الزند إلى الباطن إلى بعدين إلى ظاهر الزند وهكذا الأقرب فالأقرب إلى 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 ماذا؟ إلى الباطن إلى باطن الكاف إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط وجوبي، ولا يجزي السجود على رؤوس الأصابع بهذا الشكل. هاي مراد مش عم يعني ما يجزي السجود على رؤوس الأصابع، ولا يجزي السجود بهذا الشكل أن يضم أصابعه على راحته ويسجد على الظاهرة بهذا الشكل، ما بيصح، لابد يكون على الباطن، يعني الراحة تكون على الأرض، ولا يكتفى بهذا الوضع بهذا الشكل، ولا يكتفى بهذا الشكل، لابد أن يكون الوضع على الأرض الباطن كفين بهذا الشكل.
هل يسمونه راحة؟
نعم هاي الراحة هاي الراحة هاي الراحة صحيح ولا لا؟ راحة. ولا يجب الاستيعاب ولا يجب السجود على الوسط الأصابع في معنى مجال، وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ضرر لا يجزي ذلك، لابد من الوضع هذا. ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى، مسمى ما يجب كل الجبهة نضع على الأرض، يكفي مسمى أن يصدق أن يعني مسمى أن يصدق أن وضع الجبهة على الأرض المسمى، حتى لا يشترط مقدار انه في قول ثاني يشترط مقدار الدرهم، انت شو سوى الدرهم على خلاف بينتهم، قال السيد الخوي يجزى عندي كما عند السيد الامام الله يجتزى به مسمى الوضع، يصدق انك وضعت الجبهه على الارض لذلك ولا بل يكفي المسمى، لا يشترط استيعاب كل الجبهه ولا الدرهم، بل يكفي المسمى، ولا يعتبر ان يكون مقدار المسمى مجتمعا في بل يجزي متفرقا، كيف؟ مثل المسبحة، لا نجيب المسبحة نفرضها لغير المطبوخة بكل سلخوبة، المسبحة الصبحة يعني نقول الصبحة ولا متفرقة، إذا وضعت ألا يصدق أنك وضعت جبهتك؟ بما أنه يصدق أنه وضعت جبهتك مسمى للجبهة على الأرض يكفي، ولو كان الوضع متفرقا، يعني لا يجب أن يكون مجتمعا بل يكفي أن يكون متفرقا، مثل فيجوز السجود على الصبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه، مجموع شو يعني المقدار الذي وقعت عليه سبحانه بمقدار مسمى السجود، إذا صدق مسمى السجود بعد كيف؟ طيب أنا في عنا ملاحظة هون وهي المسلم هو قال فيجوز السجود على السبحانه غير المطبوخة، يعني شو يعني غير طبق الاحتراق، الاحتراق اللي هي بيدخلها شوية مواد، استشكل السيد خورهم وإن كان مر معنا بمكان المصلي يجوز السجود على الأرض وكذا على الآجر والجص والنورة حتى بعد الاحتراق، يعني بعد الطبخ ها؟ فهون في عندي ما بنلاحظ شوية هون ما دخل تربة لبنة، هي تربة هي تراب ومحروق من الآجر والجص والنورة، شو بيكون عبارة عن شيء الخزف مثلا او يكون عباره عن تراب او شيء محروق، هناك جوز السجود على الطبخ على الجص والنور. على كل حال المساله مش يعني ما اعرف اذا بعد واقع راي يوصل فوق، السبب انه هو بالعروه قال بلوا على غير المطبوخه بحشيته على العروه، صحيح كان له راي سابق سيد خو وهو انه ماذا؟ انه لابد يكون ما يكون مطبوخ، الصبحه تراب الناس محمد تراب ما ضروري تراب الحسين، صبحا لما تكون مطبوخة بدخلوا لها مواد حتى تتجمع، فبقول إذا ما كانت مطبوخة هون يجوز، إذا كانت مطبوخة أنا مش اللي عنده، ومع والحال أنه نجد أن هناك في مكان المصلي عندما تعرض لمسجد المصلي هناك تعرض إلى مسألة الطبخ وما شابه ذلك، فالمسألة شوي بدها أصل الاحتياط يقتضي أنه ما تكون مطبوخة، ولكن بالعروة السيد الخوي بن حاشي يقول أنه بالتعليق يقول لا بل حتى المطبوخة يجوز عندي، أنا أقول حلو الأمر سهل مع كونها إذا كان مجموع موقع عليه مع كونها أجزاء متباعدة، طيب بس هاي المضاف مع كون أجزائها غير متباعدة، يعني بدي أقول فيجوز السجود على السبحة غير المتباعدة.